للهدى والناس آي النيرات من كتاب الله رب الكائنات مثمرات مغدقات محكمات حولها تزكو النفوس الهانئات كم سمات روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات واستلذ القلب فهما وثبات إنه القرآن حيث المعجزات
بينات بينات إنه القرآن حيث المعجزات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أهلا وسهلا بكم، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وجميع الإخوة والمشايخ الفضلاء. حياكم الله دكتور مساعد،
حياك
الله دكتور محمد،
يا مرحبا
ومرحبا بكما. كنا وصلنا يا شباب إلى قوله تعالى في حواره وفي توبيخه للمكذبين يوم القيامة، في قوله سبحانه وتعالى قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا، عندما قال يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، استنكارا عليهم، ألم يأتكم قد جاءكم، قالوا شهدنا على أنفسنا، اعترفوا بذنبهم، قال وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، ثم قال ذلك ألم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. وهذه الآية ونظائر لها في القرآن الكريم تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى قد أقام الحجة على خلقه وأرسل لهم الرسل وأنزل لهم الكتب ووضع لهم الدلائل في البر وفي البحر وفي السماء وفي الأرض التي تدل على أنه سبحانه وتعالى واحد وأنه هو الحقيق بالعبادة. ولذلك يذكرون من أبيات أبي نواس الجميلة، يعني عندما أدركته التجليات والخشوع، فقال تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين، يشير إلى بعض الزهور، عيون من لجين شاخصات بأهداب هي الذهب السبيك، على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. كل آية في الوحي في الكون الآن مع خروج الناس في المطار مع هذه الزهور، كل زهرة هي دليل على وحدانية الله سبحانه وتعالى، كل زهرة وكل مخلوقاته سبحانه وتعالى تقيم الحجة. فالله يقول الله سبحانه وتعالى هنا قال ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، ما يمكن أبدا، بل إنه يقيم عليهم الأدلة ويرسل لهم الرسل ويؤكد وحتى يعترفوا في الآخرة. ولذلك ذكر في الآية قال فاعترفوا بذنبهم قالوا شهدنا على أنفسنا، طبعا هنا بعد فوات الأوان طبعا، لكن أيضا هو تأكيد لنا نحن. ولاحظوا سبحان الله هذه الآيات بين أيدينا اليوم كم من معرض عنها، والذي هداه الله إليها قليل، فليحمد الله سبحانه وتعالى.
ذكر الطبري في قوله بظلم في الباء ذكر فيها وجهين يختلف فيهما المعنى.
أيوة.
طبعا هو ذكر المعنى وبناء عليه بيختلف، قال في الأول أي بشرك من أشرك وكفر من كفر من أهلها، قال لم يكن،
يعني سير المعنى إيش؟
مهلك القرى بشرك وأهلها غافلون، قال لم يكن يعاجي لهم بالعقوبة حتى يبعث عليهم رسولا، يعني هم أهل إشراك ما يعاجلهم بالعقوبة حتى يبعث لهم رسول
بسبب كفرهم، حتى يبعث لهم
حتى يبعث لهم رسول يخبرهم عما هم
طيب
عليهم عليهم الحجة.
وطبعا هذا يؤيده آيات وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
نعم.
وفي أول السورة لأنذركم به
ومن بلغ
لا بد من البلاغ.
جميل.
هنا الثاني قال يقول لم يكن ليهلكهم دون التنبيه والتذكير بالرسل والآيات والعبر فيظلمهم بذلك.
يا سلام،
فيعني يقع
وهنا الظلم. متلازمان المعنى يعني.
لا شك
متلازمان.
نعم.
لكن فيها دلالة أيضا على معنى وهو مهم جدا، ويعتبر من قواعد الشريعة، وهي أن التكليف لا يكون إلا بعد العلم.
السلام.
فكل من لم يبلغه شيء من دين الله عز وجل
ويعلم به
ويعلم به فإنه غير مكلف به ولا مسؤول عنه، ولذلك يعذر الإنسان بالجهل فيه.
وهذه قاعدة عامة.
قاعدة عامة نعم، وتؤخذ من مثل هذه الآيات: لأنذركم به ومن بلغ ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. فكيف يحاسب الله عبدا على شيء وهو لا علم له به من قبل؟
وهذا من تمام عدله سبحانه وتعالى. لذلك شوف حتى في سورة النساء في قوله: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة
بعد الرسل.
فحتى لا يبقى لأحد حجة لابد أن يقام عليه الدليل، تأتيه الآيات.
تأكيدا لكلامك يا عبد الله، طبعا في الحديث: ما أحد أحب إليه العذر من الله. أي نعم. فالله عز وجل يقطع على العبد كل
المعاذير
بحيث ما تبقى أي معذرة، بل إن هذا الأسلوب يبقى حتى في الدار الآخرة.
سبحان الله.
يعني فيعطى الإنسان كل الفرص لكي يعتذر، يعني ما يقول: أنا ما أتيحت لي الفرصة أني أتكلم حتى أبين عن حجتي مثلا. فيقال له: تكلم. تبغى شهود؟ تعالوا الملائكة اشهدوا عليه. الكتاب: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يعني يعطى
حتى من نفسه،
حتى من نفسه، حتى إنه يقول: يا ربي إني لا أقبل شاهدا إلا من نفسي.
أوه.
هناك يختم الله على أفواههم، تكلمون أيديهم وأرجلهم. ها؟
موقف مهيب.
ما يعني أعظم سبحان الله محبة الله للإعذار. أوه. وأنه يقطع على العبد كل السبل في أنه ترى أبلغتك وأوصلتك رسالتي بكل الطرائق والدلائل. هنا سؤال يا إخواني: هل الطرائق والدلائل هي فقط ما جاء به الرسل، أم أن هناك أيضا أخرى جعلها الله عز وجل دالة عليه؟
لا شك أن هناك شيء
دالة عليه. يعني مثلا العقل يدل، العقل يدل مثل ما ذكر أبو نواس في أبياته هذه.
صدقت.
صح. الفطرة تدل. الآن لو خليت أي فطرة في أن تعبر أو أن تعبد،
صدقت،
ما عبدت إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه الفطرة أصلا بطبعها مركوزة على توحيد الخالق.
توحيد الخالق سبحانه.
قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه.
نعم.
أي نعم. وغير ذلك من الأدلة التي جعلها الله عز وجل تقود الإنسان إلى معرفة الحق والإيمان به.
ولكن طبعا لكي لا يفهم أنه لا يمكن معرفة العبادة التفصيلية إلا بالرسل.
طبعا
بالوحي. نعم.
نفرق بين المعرفة، معرفة الإله، ومعرفة كيف يعبد الإله.
نعم.
معرفة الإله متحققة بالعقل والفطرة كما ذكر أبو عبد الله، ولكن كيف يعبد الإله هذه لا تعرف إلا بالرسل.
نعم. صدق.
ولهذا جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الابتداع في الدين بدعة.
صحيح.
من أحدث في من أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لماذا جعلوا بدعة؟ هو ابتداع، هو تفكير عقل أضاف شيئا للشريعة، فجعله الرسول صلى الله عليه وسلم بدعة لا تقبل، لا يجوز.
صحيح.
فهذا أيضا ينتبه له، لأنه أحيانا بعض إحنا نتكلم بعض الأشياء ويسمع
يفهمها فهما غير صحيح،
إلى أو يسمع معلومة ناقصة، نريد شيئا ويظن نريد شيئا آخر.
أي نعم. صدقت.
يعني عندما قيل لأحدهم الأعراب لما سئل عن كيف آمنت أو شيء من هذا، فقال: سبحان الله، يعني سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحر ذا أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟
بلى.
فهذه يعني أدلة عقلية ظاهرة من خلقه سبحانه وتعالى على أنه هو الخالق، وبالتالي هو الذي يستحق العبادة. لكن كما تفضلت، تفصيل العبادة وكيفيتها ما يستدعي، حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام ما كانوا ليصلوا إليها مع أنهم من أكمل البشر.
نعم.
إلا بالوحي، ولذلك الوحي ضرورة.
أي نعم.
ضرورة. نعم. ضرورة عقلية لا بد. نعم. من الوحي ليعرف الناس كيف يعبد. نعم. الله سبحانه وتعالى.
ولا أدل على كونها ضرورة يا أبو عبد الله أنك تجد الآن في الأرض علماء قد بلغوا في العلم شأوا بعيدا،
العلم الدنيوي، يعني
العلم الدنيوي من العقل والتفكير والنظر، ومع ذلك يظلوا.
صحيح.
تجده يعبد بقرة، يعبد حجرا. صحيح. يعبد شيئا تافها جدا. لماذا؟ لو كان الإنسان بعقله يستطيع الوصول إلى ما ينبغي أو إلى ما يريده الله سبحانه وتعالى أو إلى سبيل النجاة لكان هؤلاء أحرى بذلك.
نعم.
أين؟
نعم. قوله بعد ذلك: ولكل
درجات
مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. هو يعني لكل عامل في طاعة أعمل في معصية، قال ولكل. فنحن الآيات قبلها ذكرت من أطاع الله وذكرت من عصى.
نعم.
فالله سبحانه يقول: كل واحد من هؤلاء له درجات مما عملوا. وما ربك بغافل عما يعملون. وهذا يدل على شمول علم الله سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى. فيها آية دائما أو يعني يذكرها بعض علماء التفسير وبعض الذين كتبوا في مشكل القرآن إن صح التعبير، أنه قد يجد، وذكرها بعض الذين أوردوا ما يوهم التعارض، مثلا في قوله سبحانه وتعالى هنا أو قولهم قالوا شهدنا على أنفسنا، قال وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وفي آية أخرى قالوا والله ربنا ما كنا مشركين.
فكيف الجمع بينهما؟
أيوة، ففي آية
اللي نعم
نعم في آية يقولون والله ما كنا مشركين، يعني يصرون على الجحد، وفي هذه الآية قالوا شهدنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. فكيف ندفع هذا التعارض يا شيخ محمد؟
هذا من الإجابات الواضحة فيه عند أهل العلم أن يحملوا هذه على منازل الآخرة.
تعدد المواقف.
تعدد المواقف. موقف القيامة طويل، فيحصل للكفار فيه أشياء كثيرة. منها أن يشهدوا على أنفسهم، وهذا فيما يظهر شيء متأخر، ومنها أنهم إذا رأوا أن الله سبحانه وتعالى يعذر العباد وأنه في فرصة لنجاة بعضهم يجحدون ويحاولون أن يتملصوا مما كانوا عليه.
جميل.
هنا وجاء في أول السورة في قوله سبحانه وتعالى ذكروني، في أول سورة الأنعام قول الله عز وجل والله ربنا
ما كنا
مشركين.
هي نفسها.
أنت تلوت على المسيد فالله.
هي نفس الآية. والجواب كما تفضلت، وهذا السؤال قد طرح على ابن عباس.
نعم
قد طرح على ابن عباس وأجاب عنه.
نعم
بتعدد المواطن كما تفضلت، ومثلها أيضا فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس
ولا جان.
وفي آية أخرى وقفوهم إنهم مسؤولون. فقال هذا في موقف
وهذا
في موقف.
طريقة في الإجابة الله حديثة، والآية اللي معنى هذه
نعم شهدوا على أنفسهم
لا والله ما كنا مشركين.
نعم والله ربنا ما كنا مشركين.
كيف يكتمون مرة ويقولون
وهذه الطريقة بمناسبة ترى مهم جدا فهمها في حل مشكل القرآن عامة.
نعم
جزء كبير منه يحمل على التعدد. مثلا الآن لو نظرت إلى الجبال ماذا سيكون لها يوم القيامة؟ في موطن كثيبا مهيلة وبست الجبال بسا،
سيرت الجبال
كالعهن المنفوش. لا تظن أن هذا تعارضا أو أنها تكون في حال واحدة بكل هذه الهيئات، لا، تكون هكذا ثم هكذا ثم هكذا ثم هكذا وهكذا السماء،
وكلها صحيحة
لكنها أحوال متعددة.
كم سمات روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات.
ننتقل إلى الآية الأخرى التي ذكرها دكتور مساعد، ولكل درجات
مما عملوا
وما ربك بغافل عما يعملون. يعني الله يخبر أن لهم منازل ومراتب
بحسب
أعمالهم. لذلك العمل هو مهم ومؤثر. يعني البعض عندما يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا على أنت يا رسول الله؟ قال أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فيفهم من هذا أن العمل ليس له قيمة.
لا
نحن أنت تعمل وتبذل،
البداية بفضل من الله.
نعم والفضل بيد الله سبحانه وتعالى. فأنت تعمل وتبذل اجتهادك لكن لا تتكل على العمل.
نعم.
لكنه في النهاية أيضا الناس العمل ذكر في القرآن الكريم بما كنتم تعملون
تكسبون،
وذكر وعملوا الصالحات. فالعمل لابد أن تبذل كل ما تستطيع من أجل العمل.
صحيح.
وأيضا لو كان الإنسان سيدخل الجنة بعمله فقط وحوسب ما يبقى له شيء.
أيوة صح.
ولكن من فضل الله أنه ابتدأ بفضل وانتهى بفضل.
أيوة.
فدخول الجنة بفضل الله ثم توزيعهم على منازلهم يكون أولا بالعدل ثم يأتي الفضل.
أي نعم.
يعني العدل أنه ماذا فعلت أنت تستحق هذا المكان، لكن من فضل الله عليك أن يقول ارفعك درجة، يقول استحققت كذا لكذا وكذا وكذا. فسبحان الله كل الأمر في حقيقته هو راجع إلى الفضل.
أي نعم فضل الله سبحانه وتعالى. أيضا هذه الآية تدلنا على مثل ما ذكر الشيخ عبد الرحمن أهمية التركيز على العمل. لأنك لا تعتمد على شيء آخر، يعني لا تقول أنا من أسرة متدينة، أنا أجدادي كانوا، أنا من نسبي مثلا شريف أو عندي
مزايا
أو مال أو غير ذلك، ما دام الله قد أنعم علي في الدنيا ورفعني ولم يخذلني إذن في الآخرة سيكون لي. لا لا لا، في الآخرة درجات الناس هي بأعمالهم. وقد يأتي إنسان يحقره الناس كلهم في الدنيا رفيعا عند الله، ويأتي صحيح. إنسان يجله الناس كلهم في الدنيا يأتي وضيعا عند الله عز وجل. العبرة هي بهذا المقياس العمل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به
عمله
لم يسرع به نسبه.
صح.
أي فعلى الإنسان أن يعتني بهذا الشيء الذي سيصحبه في قبره وسيكون سببا لرفعته في آخرته.
يا سلام.
نعم.
يا سلام.
قوله وربك الغني ذو الرحمة. لما ذكر قضية الذنوب والمجازات وكذا، الله سبحانه وتعالى غني عن جميع عباده، يعني لا يعد، يعني إن عذبهم، يعني أقصدي إن آمنوا به لم يزدوه شيئا، وإن كفروا به كله وعصوه لم ينقصوه شيئا. ولهذا غعب الرمز قال وربك الغني
ذو الرحمة،
ثم قال ذو الرحمة،
الله أكبر،
بما يدل على أن رحمة الله سبحانه وتعالى محتاج إليها. لماذا؟ لأنه هو الغني، لأنه قرن بين الغنى
والرحمة.
أما العبد فهو فقير، وكذلك هو محتاج إلى رحمة الله سبحانه وتعالى في كل حين. نعم.
وقول لكل درجات مما عمله، أشار إلى أن الجنة درجات.
نعم. كما أن النار،
والنار دركات.
نعم.
نعم. لكنه قال ولكل درجات، فأدخل فيها درجات أهل الجنة وأهل النار.
نعم.
نعم. إشارة إلى أن العمل حتى الكافر أيضا هم دركات، بحسب كفرهم، بحسب معصيهم، بحسب جحودهم، بحسب إجرامهم. والمؤمنون أيضا درجات بحسب طاعتهم ويقينهم وصدقهم وإخلاصهم. والله سبحانه ما أحد يستطيع أن يحاسب الناس بهذه الدقة إلا من كمل علمه
سبحانه
كل شيء سبحانه وتعالى.
وما ربك بغافل
عما
يعملون.
نعم. عما يعملون. نعم.
طيب، في قول الله عز وجل وربك الغني ذو الرحمة، أراد إيه؟ نعم، أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يبين أنه عندما خلقنا وكلفنا بهذه الأشياء والأعمال لم يكن ذلك عن حاجة منه سبحانه وتعالى إلى عباده، بل هو مستغن عنهم ولكنه رحيم بهم سبحانه. يريد لهم ما هو خير لهم
سبحانه.
فيا أيها العباد، متى عصيتم وتوليتم وأعرضتم ولم تقبلوا هدى الله الذي أوحاه إلى رسله، فاعلموا أن الله قادر على أن يذهبكم ويستبدلكم بقوم آخرين. يقول إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم
آخرين.
فهذا تهديد للناس في أن لا يظنوا أنهم يعني هم ضربة لازم لا بد من وجودهم، وإلا هم عمدة هذا الكون، إن لم يوجدوا
افترى
الكون.
لا. وقد ورد في آيات مثلا في سورة محمد قوله سبحانه وتعالى ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، يعني بيكونون أحسن منكم. وأيضا في سورة فاطر قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.
نعم.
وأيضا الحديث القدسي الذي ذكره الشيخ محمد يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك ملكي شيئا.
يعني عجيب ارتباط فكرة الغنى، غنى الله سبحانه وتعالى ب العبادة.
نعم. يعني حتى لا يظن أنك بعبادتك تزيد. نعم. في ملكه
أو أن وجودك يزيد في ملكه أو عدم وجودك
سبحانه وتعالى.
في سورة آل عمران قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر
فإن الله غني
عن العالمين. لا تظنك إذا حجيت أنك خلاص يعني استوعبت كل شيء وجئت بما وجب عليك
أنك أضفت له شيئا
أو أضفت إليه شيئا. لا، ترى الله غني عنك وعن عبادتك وليس بحاجة إلى كل ما تتقرب به، لكنه ابتلاك بهذا لينفعك ولمصلحتك وليتم أمره وحكمته.
والله ابتلاء يا أخواني ليس سهلا. يعني نحن الآن لاحظون أن نتناقش في آيات القرآن الكريم، هذا الكتاب الذي هو آخر الكتب السماوية، ونحن عن أنفسنا والذين يشاهدوننا كل واحد حسيب نفسه. يعني كيف أنك تتعامل مع هذا الوحي وتحاسب نفسك محاسبة شديدة في يومك وفي ليلتك، في صلاتك، في عبادتك، في تربيتك، في كلامك، في حركاتك وفي سكناتك، حتى تصل لرضا الله سبحانه وتعالى وترتدع بكل هذه النذر وبكل هذه الزواجر التي يذكرها الله سبحانه وتعالى والتهديدات. يعني هذه الآيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل ألف وأكثر من 1400 سنة، ونزلت عليه وهو في قريش ومنهم مكذبون له كثيرون، وهذه الحجج العقلية التي تقنعهم
نعم.
وتقيم عليهم الحجة بأن الله غني عنكم وليس في حاجة إلى عبادتكم. دخول واحد منكم في الإسلام ليس يعني إضافة في ملكه سبحانه وتعالى والله، ولكنه من فضله عليكم ورحمته بكم أرسل لكم الرسل وأنزل لكم هذه الكتب. فكأنه سبحانه يتودد إلى هؤلاء المكذبين والمعرضين بإقامة الحجج
صحيح
رحمة منه سبحانه وتعالى، ولذلك قال والله الغني ذو الرحمة.
أي نعم
نعم.
ثم بعدها جاء تهديد آخر، تهديد جازم عازم. الأول كان فيه نوع من التلطف،
نعم.
قال إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، فما وعدتم به من العذاب سيأتي.
وهذا وعيد،
وعيد
نعم.
شئتم أم أبيتم، ولن يستطيع أحد أن يعقب على حكم الله ولا أن يرد شيئا من قضائه، فإياكم أن تستهينوا بمثل هذا. قالوا ما أنتم بمعجزين. نعم
نعم. لا فقط تكميل للفكرة الأولى، إنما توعدون لآت. شوفوا جمل التأكيد فيها
حسنت.
لأنه خطاب مع الكفار.
إن المؤكدة
مؤكدة نعم
لآت
لآت نعم
نعم. لا ألاحظوا فيها سبحان الله من بلاغتها أنه قال إنما توعدون. كلمة توعدون بناها للمجهول صح؟
نعم.
يحتمل أنها من وعد ويحتمل أنها من أوعد.
أوعد
صح؟ فهي إنما توعدون تشمل إنما توعدون من الخير لآت لأهله، وإنما تتوعدون من الشر لآت لأهله.
لكن قوله وما أنتم معجزين كأنها تقرب الوعيد.
الوعيد
الوعيد.
ولذلك هنا لاحظ يقول القرطبي قوله تعالى إنما توعدون لآت يحتمل أن يكون من أوعدت في الشر والمصدر الإعاد والمراد عذاب الآخرة، ويحتمل أن يكون من وعدت على أن يكون المراد الساعة التي في مجيئها الخير والشر فغلب الخير. وقال ابن عاشور ومن بديع الفصاحة اختيار بنائه للمجهول ليصلح لفظه لحال المؤمنين والمشركين، ولو بني للمعلوم لتعين فيه أحد الأمرين بأن يقال إنما نعدكم أو إنما نوعدكم، وهذا من بديع التوجيه المقصود منه أن يأخذ منه كل فريق من السامعين ما يليق بحاله. ومعلوم أن وعيد المشركين يستلزم وعدا للمؤمنين، والمقصود الأهم هو وعيد المشركين، فلذلك عقب الكلام بقوله وما أنتم بمعجزين، فذلك كالترشيح لأحد المحتملين من الكلام الموجه.
هذا جيد، يعني دلالة السياق
بالضبط. نعم، يعني هو كما تفضلت أن وما أنتم بمعجزين ترشيح، يعني تقديم لدلالته على الوعيد أكثر من دلالته على الوعد.
كم سمات روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات.
في قول الله عز وجل قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. الحقيقة هذه آية من آيات الثبات، يعني لن يزعزعني عن طريقتي ولا عن الهدى الذي جاءني به ربي سبحانه وتعالى مزعزع. أنتم ستتبعون هذا الهدى حياكم الله، لن تتبعوه ستبقون على ما كنتم عليه وعلى ما ورثتم عليه آباءكم وعلى ما كان عليه أسلافكم، هذا لن يؤثر على طريقي وسيري.
جميل.
وهذا المعنى جاء في القرآن كثيرا، مثلا في قول الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم
ولي دين.
وفي قصة القبلة ماذا قال؟
ما جعلنا القبلة التي
لا قال وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، ثم قال وما أنت بتابع قبلتهم، لا يتصور منك أن تتبع قبلتهم وقد أمرك الله بغيرها.
وهذا لكمال يقينه وإيمانه
نعم.
بما هو عليه
نعم.
يعني لا
نعم.
يمكن أن يكون يقف هذا الموقف إلا واحد
واثق ومستيقن مما هو عليه،
ولا يمكن أن تأتي الثقة من الجهل نعم. وإنما تكون الثقة من العلم
نعم.
واليقين.
أيضا في قوله قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون، هذا من باب عدله، يعني عدل الرسول صلى الله عليه وسلم في التعامل مع قومه، ولهذا في العهد المكي والتعامل اللي كان من الرسول صلى الله عليه وسلم وكان متاركة لهم. ثم يعني لما استتب له الأمر تغير، لكن حتى هذه الفكرة يعني فكرة أنهم اعملوا ما تشاءون هذه ليست على إطلاقها، لأن بعض الناس اليوم يستدل بقول يا الكافرون لا عبد ما تعبدون وآخر حديث التدين وغيرها. يعني معنى أنهم يدخلون في باب المتشابه لإضلال الناس.
أي صح.
مثل قوله سبحانه وتعالى في
وقول الحق من ربكم فمن شاء
فليؤمن ومن شاء فليكفر.
ينسى بقية الآية إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها.
لا ومثل إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله اليوم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستدل بها على أن كل هذه الطوائف
مقبولة عند الله وأنها
ولا ويترك قول الله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام فلن يقبل منه.
ولذلك جاء في الآية فسوف تعلمون من تكون له عاقبة
الدار
يعني الدار. وهذا تهديد.
نعم
لكنه هذا الخطاب يصلح لهؤلاء المعرضين المكذبين عندما يعني يصروا على ما هم عليه فيقال لهم اعملوا على مكانتكم زي ما انتوا خلكم زي ما انتوا ولا يضرنا ذلك شيئا. ولذلك قال هنا فسوف تعلمون. لاحظ هنا في أيضا ذكر هذا المعنى في آيات أخرى في قوله سبحانه وتعالى في سورة غافر مثلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض
يرثها
عبادي الصالحون. فهو يعني العاقبة للمتقين وليس معنى اعملوا على مكانتكم أن هذا دليل على جواز ما هم عليه لا ولا إقرار لما هم عليه لا وإنما هو كأنه وعيد
تهديد. نعم
أي وتهديد. وأيضا قوله وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم
لنهلكن
الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعده ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وأيضا في قوله في سورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم
أم يعبدون
لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
أيضا في قول من تكون له عاقبة الدار هذه الحقيقة يعني تختزن أمرا كبيرا جدا للمسلم وسبقا طرحناه في هذه اللقاءات وهي كون المسلم يرى اليوم أن المسلمين ليس لهم راية أو قد يرى ظلما يقع على بعض العلماء بعض الدعاة أو على بعض المسلمين فيظن هو أن هذا نوع من الخذلان ويبدأ يتساءل كيف يعني حتى يصل الحد يقول أين الله.
أين
لكن شوف سبحان الله وأنت ترى هذه المآسي والمصائب وترى ما يقع على المسلمين وتسمع لعامتهم في معمعة هدم بيوتهم وغيرهم لا ينطقون لبيش
بالشكوى
والتعب لله يا الله
شكوى.
ويكلون أمر من الله وأيضا يتوعدون من يصيبهم بهذا بالله يا ويلك من الله يا فلان يا كذا ما يدل على هذا المعنى من تكون له عاقبة الدار
إن العبرة بالخواتيم والعاقبة
ولهذا الله سبحانه وتعالى
يعني الدنيا ليست نهاية المطاف
ليست نهاية المطاف. الله سبحانه وتعالى في القرآن أوضح بكل ما بما لا يحتمل شكا أن الدنيا إنما هي مجرد صالة امتحان.
الله
هل الطالب إذا دخل صالة امتحان وخرج يقول والله خلاص
صدقت
انتهى.
ولذلك بعضهم يرى يقول لو كانت الدنيا هي نهاية المطاف لكان في ذلك ظلم عظيم.
صحيح
لأن هناك قصص كثيرة لم تنتهي بعد.
نعم يعني ابتدأت لكن
ابتدأت ظالم وبغى في الأرض ثم مات ميتة عادية ولم ينتصف منه. فلو كانت نهاية المطاف هذه مشكلة كبيرة للمظلوم مسكين. لكن الله سبحانه وتعالى سيقيم هناك محكمة أخرى في الآخرة حتى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تنتصف ينتصف الله سبحانه وتعالى للشاة الجلحة من القرناء. وش هذا يعني هذا قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة
فلا تظلم نفس شيئا
وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها
وكفى
بنا حاسب. وش هذا شوف هذه الثقة وهذا العدل المطلق. نعم الحمد لله على هذا الإيمان وهذا اليقين.
أيضا لاحظ قوله من تكون له عاقبة الدار يعني كان الدنيا كلها هي مجرد إيش
دار صغيرة
نعم الدار الآخرة الدار الدنيا يعني كأنهم مجرد دار يجمع فيها الناس وهي واضحة يعني فيما بينهم واضحة المعالم معروفة الأماكن يعني كانوا صغرها جعلها صغيرة.
نعم
فأيضا قال إنه لا يفلح
الظالمون
وهذه قاعدة يعني أشبه بالقاعدة أن الظالم لا يفلح
والفلاح هو الفوز
والنجاح.
نعم
فإذا لا ما تراه أنت هو الحقيقة نوع من السراب وليس من الفلاح بشيء.
لكن قد يقول قائل يا عبد الملك يعني هؤلاء يدعون العدل وأنهم هم أرباب بالقيادة والتطور والحضارة، يعني كيف لا يفلح هؤلاء؟ ونقول يعني الله نصب على معرفة العدل والظلم دلائل.
صحيح.
الظالم يعرف نفسه، ولذلك لما يقول الله عز وجل إنه لا يفلح الظالمون وكل معرفة هذا الظلم ترى إلى الناس، يعرفون الظالم، يعني إنسان يرى حق الله فيجحده ويضع حق الله لغيره هذا ظالم.
ظالم
نعم، لا يقوم بحق الله سبحانه وتعالى هذا ظالم، يظلم عباد الله ويأخذ حقوقهم هذا ظالم، حتى وإن تسربل بأنه يعني ما فعل وأنه هو إمام في العدل أو في القيام بالحق، هو يعلم من نفسه وشهدوا على أنفسهم سيشهد، يعرف ذلك. قال في سورة العاديات إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد.
نعم.
هو يعلم.
صدقت.
يعني ما يخفى عليه هذا الأمر.
الحقيقة من ينظر بنظر القرآن، يعني يقرأ القرآن وينزله على وقائع الحياة، تنفك له مشكلات كثيرة جدا جدا.
إنه لا يفلح.
نعم. يعني تنفك له مشكلات، لكن المشكلة ما هي؟ إنه النظر إلى هذه الأمور نظرة مادية بحتة. نظرة مادية بحتة، فيظل عن معرفة حقيقة ما يجري. يعني يظل مع الله سبحانه وتعالى بينها مثلا في قول سبحانه وتعالى في غزوة أحد، لما بين لهم هم تساءلوا يعني إيش هذا المقتل العظيم اللي وقعت فيهم، طبعا 70 بالنسبة لأعدادهم كثيرة.
نعم.
الله سبحانه وتعالى جاء بعبارة تدل على شرف من استشهد، قال ويتخذ
منكم
شهداء، يعني يصطفي.
صدق.
يعني لاحظ الآن في يعني شدة الموقف، فأنت حينما ترى ما يحصل للمسلمين تتذكر هذا الأمر وتقول الله. لعل الله سبحانه وتعالى اصطفى هؤلاء.
صدقت.
فاتخذهم إيش؟
العجيب شوف حتى في هذه القصة، ما بقي معنا إلا 4 دقائق أظن، في قصة أحد مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم ألم يرى رؤيا وأولها أنه سوف تقع مقتلة وهزيمة وثلمة، وكان يرى أن يبقى في المدينة.
نعم.
وعبد الله بن أبي كان يؤيد هذا الرأي.
نعم.
أن يبقى في المدينة، وكثير من زعماء المسلمين وخاصة الأنصار كانوا يحبون أن يبقوا في المدينة. وقالوا أنه ما دخل علينا أحد المدينة إلا هزم، يعني ولا خرجنا لأحد إلا هزمنا. وبالرغم من ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم تحت ضغط يعني رأي بعض الصحابة رضي الله عنهم، لكن لو لم يحصل ذلك
ما قتل 70،
ما استشهد هؤلاء 70 ولا كسبوا هذا الشرف، ولو لم يخرج ما كشف الله المنافقين أكثر.
نعم.
ولو لم يخرج لربما غدر به المنافقون وهم في المدينة في الداخل، فدخل الأعداء إلى البيوت.
نعم.
فكانت المصيبة أشد. فانظر إلى هذا البلاء الذي وقع للنبي والصحابة، لكن كان فيه خير لهم وعاقب. صحيح. الإنسان فعلا. لكن دعونا نختم يا شباب بهذه الآية في قوله إنه لا يفلح الظالمون، وأنها قاعدة عامة فعلا. نعم. قرآنية، أنه لا يفلح الظالم.
أي والله.
ولا يفلح الساحر حيث أتى.
نعم.
الظالم لا يفلح. طيب هذا الفلاح الذي نراه لهم في الدنيا هو مجرد مرحلة
متاع
ومتاع زائل.
نعم.
ولكن الفلاح الحقيقي والفوز الحقيقي لا يتحقق للظالم.
صحيح.
انظر إلى قوله الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.
نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم، يملي يعني يمهله.
نعم.
ويؤخره ويطيل عمره.
نعم.
حتى إذا أخذه
لم يفلته. الله.
ثم قرأ عليه الصلاة والسلام وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد.
سبحانه.
ما أجمل هذا
في قوله الظالمون. أيضا ينبغي أن لا ننسى أن الظلم في هذه السورة جاء كثيرا بمعنى الشرك.
نعم.
يعني قد يفهم الإنسان بحكم أن الظلم يعرف عند الناس جميعا بأنه البغي والعدوان على الآخرين وأكل أموالهم بالباطل، هذا لا شك أنه من الظلم، لكن أعظم الظلم وأشده هو
ظلم
العبد
لربه في عبادته غيره،
في عبادته لله عز وجل عندما يجعل مع الله ندا وشريكا.
جميل.
فهؤلاء أيضا لا يفلحون. وأعظم الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالتوحيد وعرضه المشركون فأفلح هو ولم يفلحوا.
نعم.
مع أنه قام واحدا وفي غضون سنوات يسيرة تحول الأمر إليه وأداله الله عليه.
نعم.
وصار الحكم له.
دعونا نختم بهذه الفائدة في قوله إنه لا يفلح الظالمون، يعني هذا أشبه ما يكون بالتذييل كما يقول البلاغيون، وفيه إشارة إلى أن قوله في الآية التي قبلها اعملوا على مكانتكم ليس تهديد. من باب الطلب، وإنما هو تهديد.
أي نعم.
بدليل أنه قال في آخر الآية أنه لا يفلح الظالمون.
نعم.
إشارة
نعم.
إلى أنه يعني سنة الله الماضية في خلقه أن الظالم لا يفلح.
نعم.
وأن قوله اعملوا على مكانتكم تهديد لهم ووعيد لهم. ولعلنا نتوقف عند هذا، عند هذه الآية، ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه.
آمين.
وأن يشرح صدورنا جميعا.
آمين.
لهذا الكتاب العظيم ولما فيه من الهدى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سياي النيرات من كتاب الله رب الكائنات، مثمرات مغدقات محكمات، حولها تزكو النفوس الهانئات. كم سمات روح ونارت من حياة، بين أنهار البشائر والعظات، واستلذ القلب فهما وثبات. إنه القرآن حيث المعجزات.